بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تحدثنا حول هذه الآيات المباركات ومررنا عليها مرورا عابرا، وهذه الآيات وردت في المحسن والصفات الكريمة التي في الإنسان وفي هؤلاء المحسنين. وبعدما يذكر هؤلاء الذين لهم صفات إيجابية وفضائل أخلاقية ومآثر إنسانية، بعد ذلك يدخل في المجال الآخر من الناس، هؤلاء الأشقياء، هؤلاء الذين ابتعدوا عن الإنسانية وعن خلق حسنة. فيقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشرهم بعذاب أليم. هذه الآية المباركة، أن في شأن النزول هذه الآية المباركة ذكروا المحدثين والمفسرين أمورا، وجامع هذه الأمور ما قاله في المجمع المرهوم طبرسي رضوان الله عليه، في المجمع ذكر بعض الوجوه المذكورة من المفسرين، أنه يقول: نزل قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث في نظر ابن الحرس ابن علغمة ابن كلدة ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب، كان يتجر فيخرج إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم فيحدث بها قريشا ويقول لهم: إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يحدثكم بحديث عاد وثمود، وأنا أحدثكم بحديث رستم وإسفنديار وأخبار الأكاسرة، فيستمعون حديثه ويتركون استماع القرآن عن الكلب. هذا قول الكلب من المفسرين السنة. وهناك قول آخر هو يذكره: وقيل نزل في رجل اشترى جارية تغنيه ليلا ونهارا عن ابن عباس، وهو يقول بعد ذلك صاحب المجمع يقول: ويؤيده ما رواه أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن ولا أثمانهن حرام، عفوا وأثمانهن حرام. وقد نزل التصديق ذلك في كتاب الله تعالى: من الناس من يشتري الآية. والذي نفسي بيده ما رفع رجل أغيرته يتغنى إلا ارتدفه شيطانان يضربان أرجلهما على صدره وظهره حتى يسكت. كما رأيتم هذا الآية بكلمة يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. فلهو الحديث يحتمل أمرين: إما أن يكون لهو الحديث من مقولة الكلام الذي له مضمون، فالمضامين التي هي لاهية يكون لهو الحديث. وظاهر القول الأول هذا، كان يذهب إلى بلاد الأجم أعاجم ويأخذ قصصهم، قصص رستم وإسفنديار والأكاسرة، قصصهم عبارة عن مطالب يتلفظ به وبها ويقال. ويحتمل أن يكون له صوت الغنى واللحم والحديث كما جاء في تعبير آخر نزل في رجل اشترى جارية المغنية تغنيه ليلا ونهارا عن ابن عباس. وهو بعد ذلك يقول أن هذا الأمر يؤيده ما رواه أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل تعاليم المغنيات ولا بيعهن ولا أثمانهن وأثمانهن حرام. وقد نزل تصديق ذلك في كتاب الله تعالى ومن الناس من يشتري. فعلى ذلك هذا الاحتمالين إذا كان الصوت فالصوت عبارة عن الأصوات التي تخرج من الأشياء أو من الأفواه، ولكن عام أن يكون له معنى أو لم يكن معنى. ولكن بما أننا الحديث ظاهره عبارة عن كلام غير مهمل، كلام مستعمل، ما يخرج من مبدأ الفم على قسمين، ما يكون مهملا لا معنى له، وما يكون مستعملا عبارة عن حروف مرتبة تفيد معنى معينا، إما اسما وإما فعلا وإما حرفا وإما عبارة عن كلام، إما كلمة وإما كلام. وظاهر قول الله تبارك وتعالى يشتري اللحم الحديث له لو كان له اللحم عام، ولكن لحم الحديث بما أنه أضيف إلى الحديث فالحديث عبارة أما يتكلم به مما له معنى. حتى إذا واحد تكلم بشيء مهمل جاء بألفاظ أو حروف مرتبة على غير ترتيب يأتي بلاه يقال له مهمل، هذا لأنه ليس حديثا. الحديث عبارة أما يحكي عن شيء ما، إما عن ماهية وإما عن قضية خارجية، فعلى ذلك يخبر عن شيء. فعلى ذلك القول الأول الذي قال عبارة عن ما ينقله أو يأتيه من الأخبار القصص الأكاسرة وقصص إسفنديار ورسم، هذا يمكن لحم الحديث، ولكن طبعا مصداق من لحم الحديث. ولكن القسم الثاني الذي نتكلم عن أنه عبارة عن الغنى، الغنى كذلك كثيرا ما يكون مشتملا على مضمون، يعني أكثر ما يتغنى به المتغنيات خصوصا المتغنيات، إنسان الذي يتغنى بأشعار لها مضامين أو بكلمات لها مضامين، فلا منافاة أن يكون غنى ولكن غنى مغروما بالكلام. فإذا كان الغنى مغروما بالكلام له الحديث يشمله، ولكن إذا كان غنى بالآلات أصوات أصوات التي بالمزامير وأمثل ذلك، إذا لم يكن يعني مقارنا بكلام أو بلفظ يأتي له مسألة أو معنى وله الحديث بعيد عنه إلا على وجه التعويل. ولكن على ولذلك الجمع بين القولين أن نقول إذا كان كلام اللحو الحديث عبارة عن كلام لا يفيد لا هو أو يضر كالقصص اللاهية والأباطيل والخرافات وما شابه ذلك، وكذلك الأغنيات التي تشتمل على ألفاظ باطلة، أشعار غرام وأشعار يكون في مدح الظالم أو في تحريك الشهوة وما شابه ذلك، فعلى ذلك أن ساو المجمع رضوان الله عليه يقول أكثر المفسرين على أن المراد بلحو الحديث الغناء، وهو قول ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن الرضا عليه السلام قالوا منه الغناء، يعني من لحو الحديث الغناء. وقلنا أنه لا ينافي أن نقول أن لحو الحديث عبارة عن حديث وكلام لاهو ينهي الإنسان عن ذكر الله تبارك وتعالى، ولكن سواء كان هذا الكلام في ذن أصوات أو يخرج بنحو أغاني أو يكون حرفا يعني من دون غناء أو من دون أن يكون له وزن وله يعني بأسلوب الأداء خصوصية كلاهما يشمل. فما جاء في الروايات أكثر من رواية منه الغناء لا ينافي أن نقول أن نحو الحديث عبارة أن يكون في مضمونه باطل. وكذلك روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال هو الطعن بالحق والاستئزاء به، وما كان أبو جهل وأصحابه يجيئون به إذ قال يا معشر قريش ألا أطعمكم من الزقوم الذي يخوفكم به صاحبكم. يعني هذا كذلك من لهو الحديث، هذا الخبيث استهزاء برسول الله كان يقول ألا أخبركم ألا أطعمكم من الزقوم الذي يخوفكم به صاحبكم، ثم أرسل إلي زبدا وتمرا، كما أن الصدام كان يخاطب ويقول ألا تحبون أن أعطيكم على شربة الشهادة، يعني شراب الشهادة، كان يقول هكذا استهزاء. نعم هؤلاء الذين كانوا يقاتلون هؤلاء البعثيين ويدافعون دفاعا صحيا إذا قتلوهم شهداء، والله تبارك وتعالى يشربهم ويسقيهم شراب الشهادة. ولكن ما كان هو يذكر كلامه من لحم الحديث ومن استهزاء بالحق. كذلك أبو جهل كان يقول ألا أطعمكم من الزقوم الذي يخذفكم به صاحبكم، ثم أرسل إلي زبدا وتمرا فقال هذا هو الزقوم الذي يخذفكم به. قال منه الغناء. الإمام عليه السلام أبي عبد الله أولا يقص هذه القصة أمل أبو جهل من لحو الحديث، كذلك من لحو الحديث الغناء، ولا مناطات أن يكون المراد من الغناء الأصوات التي مشتملة على مضامين باطلة كذلك. ولذلك فقهاؤنا عندما يستدلوا على هذه الآية المباركة منضما إليها الروايات في باب الغناء، الشيخ رضوان الله عليه وغيرهم استدلوا ذكروا هذا الأمر، ولكن بعض ذلك أشكلوا أن هذا الآية لا تدل أكثر مما يكمل الملفوظ الذي هو باطل، ولكن الأصوات غير الملفوظة، أو إذا كان الملفوظ ولكن غير باطل، يعني يتغنى وبألهام ولكن بكلام صحيح، آيات قرآنية أو مثلا أشعار عرفانية، هذا الآية تدل على حرمته، يقول لا تدل على ذلك. نعم هناك أدلة أخرى تقام على حرمة الغناء من ناحية الصوت، الصوت بما أنه صوت الله، الصوت مع الترجيع، وأدلة أخرى، ولكن دلالة الآية يناقشون في بحث الفقه في دلالتها على حرمة الغناء مطلقة، الغناء التي سواء كان مشتملا على باطل أو لم يكن مشتملا على باطل وكان مشتملا على كلمات صحيحة. أنا كل هذا ليس بحثنا في الغناء، كلامنا في فهم هذا الكلام مذكور. ولذلك هذه القصة كذلك يقول فعلى هذا فإنه يدخل فيه كل شيء ينهي عن سبيل الله وعن طاعته من الأباطيل والمزامير والملاهي والمعارف والمعازف، ويدخل فيه السخرية بالقرآن واللغو فيه كما قاله أبو مسلم، والترهات والبسابس على ما قاله أطاع، وكل لهو لعب ولعب على ما قاله قتادة، والأحاديث الكاذبة والأساطير الملهية عن القرآن على ما قاله الكلبي، يعني ملهية عن القرآن سيصير سببا لأن ينهو عن القرآن إلى شيء آخر. ورغى الواحدي بالإسناد النافع عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال باللعب والباطل كثير النفغة سمح فيه ولا تطيب نفسه بدرهم يتصدق به، يعني عندما يكون اللعب أو الباطل كثير المال يسامح به ويؤتي ولا يبالي، ولكن عندما يكون سرق إلى الفقراء وسرق لله تبارك وتعالى هو يبخل به ولا يطيب نفسه به. وهي أيضا بالإسلام أن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملأ مسامعه من غناء لم يؤذن له أن يسمع صوت الروحانيين يوم القيامة. قيل ما الروحانيون يا رسول الله؟ قال قراء أهل الجنة، يعني هؤلاء لا يسمعون أصوات الروحانيين في الجنة، هم لا يدخلون الجنة. هذا ما قاله في المجمع، فعلى ذلك جمع بين جميع الجهات وكلامه جميل، إلا أنه لابد أن نشير إلى أن لهو الحديث لا يشمل ما إذا كان غناء غير ملفوظ من آلات الموسيقى وما شابه ذلك، ولكن دليل حرمة ذلك لابد أن نبحث عنه في أماكن أخرى من أدلة أخرى. كذلك في مصادق الله ما ذكره في الروايات من مصادق الله، ولذلك القصص الخرافية الله ما يشغلك، هذا كلام الميزان أظنه، الله ما يشغلك أما يهمك، ولهو الحديث الحديث الذي يلهي عن الحق بنفسه كالحكايات الخرافية والقصص الداعية إلى الفساد والفجور، أو بما يقارنه كالتغني بالشعر أو بالملاهي والمزامير والمعازف، فكل ذلك يشمله لهو الحديث. نعم، فعلى ذلك بالأمثل كذلك يذكر هذا الأمر ويشرح أن لهو الحديث يشمل عناوين مختلفة وكثيرة، وهو كذلك كلامه أن لهو الحديث مطلق، يعني مذموم كلامه، لا أطيل الكلام بذكر بيانه، ممكن تراجعون الأمثل، ولكن نتيجة كلامه أن لهو الحديث يشمل الغنى مطلقا ويشمل القصص الخرافية والأباطيل التي تلهي الإنسان عن الله تبارك وتعالى، ويشمل كل ذلك. ونحن إنما علينا مناقشة في ذلك أن لهو الحديث لابد أن يكون من قبيل الكلام، ولو يكون مقارنا ببعض الأصوات المغنية وفاسدة. على كل حال، هذا بالنسبة إلى هذا الآية المباركة، من الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث. طبعا كما مرارا وكرارا قلنا وقالوا أن شأن النزول ليس مهم، وكثير مما يكون من شأن النزول هذا تخرصات واحتمالات وليس صحيح، ولكن المهم الكبرى الله تبارك وتعالى يبين هؤلاء الذين من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. الهدف من لهو الحديث للإضلال عن سبيل الله وبغير علم. ما معنى بغير علم؟ بغير علم كذا يحتمل أمرين. الأمر الأول، المراد من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل الناس بغير علم، يعني أن الذي يشتريه هو غير عالم جاهل، يعني المضل الذي يقوم بهذا العمل الخبيث يشتري لهو الحديث ليضل الناس، هذا هو إنسان جاهل يفعل ذلك من غير علم. هذا الكلام من المحتمل لا بأس به، وطبعا كل من يكون مضلا هو يعني الضلال ليس مبتلا على العلم، كل ضلال مبتلي إما على الشهوة وإما على الجهل، الشهوة والأهواء والنيات الخبيثة والباطل لا يمكن أن يكون مبتليا على العلم، مبتليا على الجهل، إما جهل مركب هؤلاء الجهلاء البسطاء الذين يتأثرون من أباطيل الآخرين فيعتقدون بأشياء أمور باطلة، وكذلك هذا الإنسان الذي يضل ما يضله يكون بغير علم، يعني مبتلا على الجهل، يستغل جهل الناس. وهو كذلك في هذا الأمر ليس لكلامه مبنى، ليس من كلامه أساس علمي، فعلى ذلك المضل بغير علم يعني ليس عنده دليل مقنع ولا مبنى صحيح، وإنما باطله مبتنية على الشهوات وعلى الميول الباطلة وعلى أحيانا إغراءات وما شابه ذلك، وإما يعود إلى الذي يتأثر منه من الناس من يشتري دهو الحديث ليضل الناس بغير علم، يعني يستغل الجهل الآخرين فيضلهم. هذا من المحتمل، لكن الاحتمالين لا بأس بها. ولعل القرآن كثيرا ما جاء ببعض الإجمالات لأن يفهم منهم معاني متعددة، وكل المعنيين هو الواقع. كذلك من يتأثر عن الباطل تأثره بغير علم. نعم قد يعرف أن الباطل باطل، ولكن مع ذلك أخذه بالباطل ليس مبتنيا على العلم والاستدلال، مبتنيا على شهوة. مين هؤلاء المرتزقة الذين يأخذون الأموال ليلتهوا بأحزاب أو بتيارات أو بفئات إرهابية أو مضلة أو فاسدة؟ هؤلاء يأخذون الفلوس ويذهبون، أو عندهم حالة العناد واللجاج الداعي لهم للدخول في الباطل. وقبول الباطل من أهل الباطل هو الحالات النفسية التي يعيشونها، حالة الحقد، حالة الكفر، وحالة الكراهية، حالة الحسد، وعبارات مختلفة قد يلهي الإنسان عن الحق. كل ذلك من الجهل وليس من العلم. والمراد من الجهل الجهل في مقابل العقل لا في مقابل العلم. هذا بغير علم مبتن على الجهل، ولكن الجهل الذي اتباع الشهوة واتباع غير العلم واتباع غير العقل. ولذلك هناك من الأخطار الكبيرة هو تأثير الباطل في قلوب الناس. ولو أن الناس ما علموا وما تبصروا وما رأوا في خطر تأثير هؤلاء المضلين، هؤلاء المضلين مبانيهم مباني غير علمية، وأحيانا له جاذبيات أكثر من العلوم من المسائل العلمية، ويؤثرون في شبابنا ويذبينهم عن سبيل الله. فهذه الآية المباركة دائما في مجتمعاتنا لها مصادر، من الناس من يشتري لهو الحديث ليظلم الناس بغير علم. هناك محاولات كثيرة في هذا الباب، ولكن نحن علينا أن علمنا يتغلب على جهلهم، نحن نقابل بعلمنا جهلهم. وإذا قصرنا في هذا الأمر نحن آثمين ويعني مأسية كبيرة. الآن دور الجهاد يعني الجهاد المسلح من هؤلاء أهل الباطل انتهى، والآن تأثير سيفهم وسلاحهم صار قليلا وكلت سلاحهم، ولكن مع ذلك هم التجوا إلى أسلحة أخرى وهي أسلحة التغافية وإضلال الناس من خلال جهلهم، من خلال إغرائهم، من خلال تسويلهم. وهذه التسويلات والإغراءات يؤثر في الناس، فعلينا نزداد في ذلك قوة ومنعة. أولا يصون أنفسنا به، أجل نعقم أنفسنا من تأثير تلك الجراثيم على أنفسنا وعلى قلوبنا، وثانيا نعقم الآخرين و ندل الآخرين على باطلهم. ومن الناس من يشتري دهو الحديث ليظلم الناس بغير علم ويتخذها هزوا، يعني عندما يتكلم بهذا الأمر يجعله أمرا هزوا وسهلا، يتساهل في ذلك ويراه أمرا بسيطا، وذلك يستهزئ بالحق ويهين الحق في مقابل هذا ويتخذه هزوا. أولئك نعم. ومن الناس من يشتري دهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. بما أنهم يهينون الحق ويستهزئون بالحق ويعرفون أن كلامهم باطل، وأحيانا يعرفون أن الحق حق في مقام العقل، ولكن في مقام القلب والإيمان قلوبهم مسودة و مغطية بالباطل لا يتأثر الحق لا يؤثر الحق فيهم ولا تتأثر من الحق. فعلى ذلك هذا الأمر يدل عن سبيل الله بغير علم واتخاذ هزوا أولئك لهم عذاب مهين عذاب مور للإهانة. وإذا تدل عليه آياتنا ظل مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وغرا فبشره بعذاب أليم. نحن الآية التي تليها وإذا تدل عليها آياتنا نتركها للأيام القادمة إن دي الليالي القادمة إن شاء الله. ولكن الأمر الذي علينا أن نركز على هذا الأمر أن في جميع المجالات يوجد لهو الحديث. لهو الحديث قد يكون أباطيل مغرية في مسألة الجنس ففي مسألة الدعارة وما شابه ذلك. لهو الحديث قد يكون في المسائل العقيدية في التوحيد أو في النبوة أو في الإمامة أو إلغاء الشبهات في المسائل الدينية والأحكام الإسلامية أو إلغاء الشبهات في الآيات القرآنية والمفاهيم القرآنية. كل ذلك من لهو الحديث وسبب للإضلال. وكذلك في المسائل السياسية هناك من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل الناس بغير علم. نعم فهكذا أفضل ليضل عن سبيل الله يضل المفعول لم يذكر ولعل ويضل الناس عن سبيل الله طبعا بغير علم. وكذلك في المجالات السياسية هناك مغريات لإنهاء الناس عن الحق وإغوائهم على الباطل وما شابه ذلك. ففي هذا العصر كذلك نرى هناك الدنيا أصبح دنيا الاستكبار ودنيا الكذب والإغراء ولا عهد لهم وأنهم قد سولوا أنفسهم كأنهم هم أهل القانون وأهل الإنسانية وأهل القيم. كثير من الناس نرى عندما يذهبون إلى بعض بلاد الغرب إنما يعودون يقولون هناك قوانين وهناك عندهم ثقافة عالية ونهج وانضباط ولا يعرفون في تلك البلاد كذلك مفاسد كثيرة جدا مضافة إلى بعض المفاسد الأخلاقية التي لا تناسب العفة للإنسان حتى المسائل الاقتصادية وعدم الوفاء والكذب والإغراء والظلم وهذه المظالم التي لم تجري عن أمريكا هي بكل قوة تقول أن مصالحنا في إيران مصالحنا كذا مصالحنا كذا ويصدر قوانين أو قرارات على عقاب من يريد معاملة من يريد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية وهذا على خلاف المواضين الإنسانية المواضين الدولية. لا يحق دولة واحدة أن يتخذ قرارا على سائر الدول ولذلك هم يغروا ويخيفوا من إغرائهم وحديثهم بغير علم إخافة الناس وإرهاب الناس يرهبوا. ولكن علينا أن نفهم الناس أن هذا الإرهاب لا يفيد. إرهاب هؤلاء الدواعش إرهاب محصور على سلاحهم وفي فترة قصيرة ولكن إرهاب الدول المستكبرة إرهاب عسكري وإرهاب اقتصادي وإرهاب سياسي في جميع الأبعاد. فلا بد نحن نقاوم ونقف في وجههم حقنا إن شاء الله سوف يغلب على باطلهم. كثيرا ما بعض الناس يأتون يقولون أن أمريكا بهذا الحصن الاقتصادي سوف تفعل ما تفعل ويترحمون على إيران وعلى الشعب الإيراني. أنا أقول هذه أمور بسيطة جدا. هذا الحصن الاقتصادي ليس شيئا جيدا. نحن 40 سنة جربنا هذا الأمر وكان نحن بحصر اقتصادي مخنق جدا من جميع الجهات ولم يكن لنا قوة ولا إنتاج كامل ولا حرس الثوري بهذه القوة ولا جيش بهذه القوة ولا تغنية متطورة ولا أي شيء. الله تبارك وتعالى كفانا شر الأعداء. كانت إيران تحت سيطرة أمريكا فبحمد الله أخرجوا أمريكا وأخرجوا أمام الأمريكا الناس بقوة الله تبارك وتعالى بالمقاومة. فالآن أمر بسيط. وأنا أظن في هذا الصراع الذي يكون في هذا العصر بين الحق والباطل أن الحق له الميزان أفخر من الباطل، يعني ميزان إيران وميزان المقاومة الإسلامية، ميزان العراق وإيران والشعوب المسلمة المظلومة المقاومة ميزانهم أقوى منهم. الآن أمريكا دائما في حالة الهبوط والسقوط، وهذا ليس مجرد الشعار. إذا قارنتم الآن وضع أمريكا في هذه الأيام على ما كانت قبل 10 سنوات وعشرين سنة وعلى ما كانت قبل انتصار الثورة الإسلامية، ترون هناك التفاوت بين السماء والأرض. الآن أصبحت أمريكا واقعا فارغة عن مضمونها، هيمنتها هيمنة مكسورة ومحترقة. ولذلك ترى الحمد لله بعض الدول في العالم مع أنهم كذلك أصحاب المصالح، لا نقول أنهم واقعا مع الحق، أنهم يرون أن هيمنة أمريكا على دولهم هيمنة ظالمة وخفة لهم، ولذلك يخرجون عن تحت هيمنة أمريكا كروسيا أو الصين أو سائر البلاد. وهذا طبعا فرصة لنا أن نستغل الفرصة، ولكن الأمر الذي هو مهم جدا علينا أن نوجه الناس خصوصا بالنسبة للشباب، يجب علينا، يجب على المقاومين، يجب على الشباب، على علماء الدين أن يجعلوا هناك غرف الفكر في معالجة الوضع الموجود، وكيف نفكر وكيف نتخذ القرار وكيف نكون حتى في هذه الأواصف التي تهب علينا وغير ذلك أن نخرج بانتصار وبنجاح. هذا يحتاج إلى هذا الأمر، وهذا مسؤولية عظيمة لنا، مسؤولية عظيمة لنا في العراق وفي إيران وفي سوريا وفي جميع البلاد، أن نفكر كيف نواجه معارضات العدو وكيف نستطيع أن نتزود بالسلاح المناسب، السلاح الفكري والسلاح السياسي والموقفي، وبذلك نعين الدول التي هي ضعيفة وأحيانا تستسلم له يعني أهواء أو تفاولات أمريكية. فإذا نحن كشعب اتخذنا مواقف حقة وعزيزة ومنيعة ورفضنا أي سلطة أو أي معاملة هم يريدون أن يعملوا في بلادنا أو أي تسرب من عناصرهم ومن أجرائهم، أي تسرب، نحن نعرف هذا التسرب وليس هذا توسعة العلاقات القانونية والعلاقات المتبادلة، العلاقات بين الدول الإسلامية هذا أمر مرغوب وجيد، ولكن قد ترى أن بعض الأمور ليست علاقات سياسية، هي علاقات يعني مفروضة من قبل المستكبرين على بعض البلاد، علاقات يكون خلاف مصلحة الشعب وخلاف مصلحة عامة الناس، والأهداف ليست أهداف اقتصادية، أهداف سياسية بامتياز. فعلى ذلك علينا أن نوجه أنفسنا ونوجه الآخرين، عامة الناس إذا كانوا أهل الوعد الكامل عند ذلك لا يستطيع العدو أن يحملنا ويفرض علينا شره وما يريد من الحرب التغافي والحرب السياسي والحرب الديني والاجتماعي علينا بعدما خرج من بلادنا بفضل الله تبارك وتعالى. لأن قوة الشباب من الباب هو يريد أن يأتي ويعود إلينا، يرجع إلينا من الشباك، فعلينا أن نغدر الشباك بالوعي الكامل ووقوف عامة الناس في فهم المسائل التي تجري عن أن على الساحة. نسأل الله تبارك وتعالى الانتصار للأمة الإسلامية، وأن يبطل كيدهم وسحرهم علينا وعلى جميع بلادنا بفضل الله ومنه، ويجعلنا من المتهيئين ومن الممهدين بظهور إمام الحجة عليه السلام ونشر العدالة في كل العالم بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.